ندخل على الباب الثاني وهو باب المسح على الخفين. المسح هو إمرار اليد على الشيء مبتلا بالماء أو لإزاحة الماء على هذا الشيء. والخف الملبوس المعلوم لدى الإخوة الذي يغطي الكعبين. المسح على الخفين هذا من فضل الله ورحمة الله وكرم الله بهؤلاء العباد. إن الله جل في علاه ما شرع لنا إلا هذا الدين الحنيف تيسيرا على العباد ورفعا للحرج على العباد. العبد إذا لبس شيئا شق عليه نزعه فإن الشرع أباح له وفتح له الباب ألا يشق على نفسه فيغسل وله أن يمسح ويصح وضوء وطهارته بذلك. هذا المسح على الخفين من سماحة هذه الشريعة. المسح على الخفين مشروع بالكتاب وبالسنة وإجماع أهل السنة في الجملة، وسأبين لما أقول في الجملة. أما بالكتاب فقد قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم بالكسر، القراءة الثانية التي هي وأرجلكم. فهذه القراءة باتفاق المحققين من أهل التفسير على أنها تحمل على المسح على الخفين. أما من السنة فهي سنة فعلية وسنة قولية. أما السنة الفعلية فحديثها غيفة والمغيرة وأنس وغيرهم الذين رووا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مسح على الخفين. فحديث المغيرة في غزوة تبوك أن النبي صلى الله عليه وسلم بعدما قضى حاجته وأتاه بالماء توضأ النبي صلى الله عليه وسلم، فأهوى المغيرة لينزع الخف من رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا إني أدخلتهما طاهرتين ومسح على خفيه. وحديث حذيفة رضي الله عنه وارضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى سباطة قوم. ما هي السباطة؟ أي نعم، أتى سباطة إليها المزبلة، أتى سباطة قوم، وهذه تدل على أن الإنسان ممكن يبول قائما إذا كانت الأرض إيش؟ رخوة. فأتى السباطة لأن السباطة رخوة، فأتى سباطة قوم فبال قائما ثم أخذ الماء فتوضأ قال فغسل يديه ووجهه ومسح برأسه ومسح على خفيه. هذه أيضا سنة فعلية عن النبي صلى الله عليه وسلم. والسنة القولية حديث علي وحديث صفوان بن عسال المرادي وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر للمقيم أن يمسح على خفيه يوما وليلة وللمسافر ثلاثة أيام بلاليهن. فهذه سنة قولية. إذن كتاب سنة وإجماع، وأجمع أهل العلم الأئمة الأربعة أجمع أهل العلم في الجملة على مشروعية المسح على الخفين إلا ما ورد عن مالك، لأن مالك في هذه المسألة تذبذب يعني بطريقة أعجب مما تكون له في هذه المسألة. ستة أقوال: القول الأول الجواز مطلقا، القول الثاني المنع مطلقا، القول الثالث يجوز للحاضر للمقيم دون المسافر، القول الرابع يجوز للمسافر دون المقيم، القول الخامس على الكراهة، القول السادس هو الذي وافق أهل السنة والجماعة وهذا الذي رجحه ابن عبد البر في الاستذكار والتمهيد وقال هذا هو العمدة في المذهب، هو ما وافق أهل السنة والجماعة وهو جواز المسح بالتوقيت كما سنبين. إذا في الجملة الإجماع أجمع أهل العلم على مشروعية المسح على الخفين، بل قال بعضهم هذا من العقيدة، المسح على الخفين يدخل في باب العقيدة. لما؟ لأنه تواتر. كم من الصحابة؟ أكثر من 70 راوي من الصحابة رووا هذا الحديث. يقول الحسن البصري، المحدثون يأتون الآن، ها؟ يقول الحسن البصري حدثني 70 رجلا من أصحاب رسول الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح على خفين. أنا أريد النظر لهذه المسألة حديثية. تعرف هذا فضل الله يؤتيه ما يشاء. نعم الحسن البصري مدلس، قف بقى عند هذا بس مش هنسألك تاني خالص. نسأل الله ان ربنا يحفظك ويرفع مقامك ويسر عليك امرك. طيب ايش فيها الحسن البصري مدلس؟ قال حدثني 70. ما قال العنعنة؟ انت اشكلت عليهم خلي بالك، لكن عشان اصبت الكلام اشكلت عليهم. هو ما قال عن، قال حدثني 70 رجلا من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم انه كان يمسح على الخفين. محدثون شوقي هاسمع عندك تأسد شوقي، صدقني أسد، لكن هي لابد أنك تنظر نظرة ثانية يعني مش بالسهولة دي صح. أي مدلس قال حدثني انتهى الموضوع. وهذا اختلف المحدثون في حديث الحسن عن ثمرة. صراحة الحسن صرح عن ثمرة في حديث واحد وهو أحسنت حديث العقيقة فقط. فهم قالوا هذا الحديث هو الذي حدث فيه عن سامع من ثمرة. هذا الشيخ أحمد شاكر مفخرة الأزاهرة، هذا رجل محدث العصر حقا ولنا الفخر بأن نخرج من تحت أنياب هذا الرجل. الشيخ أحمد شاكر رجل ليس بالهين، هو الذي اعتمد تحديث الحسن عن ثمرة واعتمد كل الأحاديث التي وردت عن الحسن عن، حتى لو الحسن عن ثمرة مرر الحديث لأنه ثبت سماع الحسن عن ثمرة. والصحيح الراجح في ذلك أنك تدقق لأن الحسن يرسل ويدلس، فإذا عنعن فلا تمر العنعنة حتى يأتي التصريح. ولذلك نحن نقف مع المحققين الذين قالوا ما سمع من سمرة إلا حديث العقيق، وبعد ذلك نقول ما حدث عن أحد من الصحابة، لكن لابد أن نعتذر للحسن. الحسن هل هو كذاب؟ خبنا وخطئنا. لو تجرأ واحد منا على هذا الفحش الثقة الثبت التقي النقي أن يقال عليه ذلك، لكن الحسن يقول حدثني 70 رجلا من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، فكيف نعتذر له ونربأ بهذا التابعي الفاضل الكريم الذي هو بأمة مثلنا؟ نعتذر عن هذا. طيب يعني نعتذر عنه بإيش؟ أحسنت جيد، ها أدعها على جنب، حط تحتها خط، حط تحتها خط وانضم مع الرجل. ها أشرطة القرآن التي تباع، إذا كانت أشرطة القرآن هذه أشرطة التعليم أحسنت، هذا هو، وهذا ينضم مع إيش؟ مع الثلاثة. والصحيح الراجح أنه أوقعه موقعة التحديث، لأنه قد ثبت حقا بأن أكثر من 40 صحابي قد روى هذا الحديث، فأصبح كالشمس، فله أن يقول ذلك كما قال الرجل أنت الذي حدثنا عنك رسول الله، يعني بلغنا بالتواصل أن الرسول قال أنت الدجال عندما ضربه قال ما ازددت فيك إلا بصيرة، أنت الذي حدثنا عنك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما اشتهر قال حدثني على أساس أنه إيه؟ حدث بهذا، وأنه ثبت كالشمس أن كثير من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثوا عن المسح على الخفين. إذن ثبت بالكتاب والسنة وبإجماع أهل السنة. المخالفون لذلك الشيعة وأيضا داود الظاهري، والقول عن مالك، وهذا القول اللي قلنا أن عبد البر بين أن الراجح في مذهب المالكية هو اعتماد المسح على الخفين كما قال أهل السنة والجماعة. أما الشيعة فالتدلوا على أهل السنة والجماعة بالقراءة نفسها، وقالوا قال الله تعالى يا أيها الذين أمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم. قالوا المسح هنا مأمور به هو إيش؟ الرجل الخف، وأنتم لو قلتم بالمسح على الخف قد خالفتم ظاهر القرآن وخالفتم ما أمرتم به. واستدلوا أيضا بحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه توضأ ثلاثا ثم قال أكمله، توضأ ثلاثا غسل يديه ومضمض واستنشق ووجهه ومسح على رأسه وغسل يديه وغسل رجليه ثلاثا ثم قال هذا وضوء لا يقبل الله صلاة إلا به. وين وجه الشاهد؟ لا وجه الشاهد أسأل أولا. فغسل رجليه ثلاثا ثم قال هذا وضوء لا يقبل الله صلاة به، يبقى تكملة هذا وضوء لا يقبل الله صلاة به. وجه الدلالة أنه جعل الصلاة لا تقبل إلا بهذا الفعل وهو غسل الرجل وليس فيها ثمة مسح. قالوا أما أحاديثكم التي تستدلون بها نحن معكم، ثبتت لكنها منسوخة بآية المائدة. فما هي آية المائدة؟ نعم يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. قالوا هذا جاء ناسخا للمسح على الخفين وأصبح الأمر بالمسح على الأرجل. قالوا وليس هذا من قولنا بل هو قول علي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه عندما عورض بالمسح على الخفين وأن النبي مسح على الخفين، قال كان هذا قبل آية المائدة، فبين أنه يريد بذلك أنها منسوخة، قال كان هذا قبل آية المائدة. وأيضا استدلوا بعائشة، وهذا عجب عجاب، لكن استدلوا بعائشة رضي الله عنها وارضاها أنها أنكرت على الصحابة في المسح على الخفين. قالوا وعائشة ليل نهار تعيش مع من؟ مع رسول الله، وهي أتقن الناس وأعرف الناس بما يفعله النبي صلى الله عليه وسلم في الطهارة. قالوا هذه أدلة ناصعة البياض تبين أن المسح على الخفين بدعة وليست بسنة. والراجح في ذلك هو قول أهل السنة والجماعة والأئمة الأربعة بل والإجماع على أن المسح رخصة رخص الله بها تسهيلا على عباده. وأما الرد على من قال بأنها منسوخة قلنا ليست منسوخة، وممكن أطيل الكلام فيه لكن حتى لا أضيق على الإخوة حديث واحد يبين لنا ذلك. هذا الحديث هو حديث جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه وأرضاه، مسح على خفيه وقال سرني أني فعلت ذلك قد رأيت رسول الله يفعل ذلك. نكمل الرد في هذا الحديث، هم قالوا هذه الحديث كلها منسوخة، قلنا لا والله حديث جرير يبين أنها ليست منسوخة. كيف ذلك؟ جرير توضأ وبعدما توضأ مسح على خفيه وقال أمام الملأ سرني أني أمسح على الخفين قد رأيت رسول الله يمسح على الخفين. أحسنت. فقالوا له قبل المائدة، قال والله ما أسلمت إلا بعد المائدة. فهمنا؟ هم قالوا له قبل المائدة، قال والله ما أسلمت، هو ما أسلم، قال والله ما أسلمت إلا بعد المائدة، يعني هو رأى الرسول يمسح على الخفين بعد نزول المائدة، فبطل استدلالهم بأن هذه الأحاديث قبل المائدة، بل قد مسح النبي صلى الله عليه وسلم بعد المائدة، أي في غزوة تبوك أيضا مسح النبي صلى الله عليه وسلم على الخفين. هذا الرد عليهم في الآية. أما الرد عليهم فيما استدلوا به من الحديث، قلنا الرد عليكم من وجهين. الوجه الأول بأن هذا الحديث مهلهل، قلنا الحديث ده ضعيف يا إخوة ده أكثر من مرة. طب من يستدل بهذا الحديث ويستدلون به على إيش؟ على نفسكم، على الغسل ثلاثة في إيه؟ على المسح ثلاثة في الرأس، لأنه قال توضأ ثلاثة ثلاثة، وقال هذا وضوء لا يقبل الله به. وأيضا يستدل به ابن سيرين على إيش؟ وجوب الثلاثة، أنه يجب أن يغسل ثلاثة، وقلنا بأن هذا الحديث ضعيف. إذا الحديث ضعيف، هذا الوجه الأول. الوجه الثاني قلنا لو هذا صحيح مؤول، وما هو تأويله؟ ليس على إطلاقي، ليس على عمومي، بل هو مخصوص إذا كانت الرجل مكشوفة. أما إذا كانت الرجل فيها الخف فالحديث لا يعمل به. إذن يعمل به عند حالة كون الرجل مكشوفة فيغسل، ونقول يغسلها، يقول هذا الوضوء لا يقبل الله صلاة إلا به عندما تكون الرجل مكشوفة. أما إذا كانت الرجل مغطاة فله أن يمسح. ثبتت لنا الأدلة بفضل الله تعالى على سنية ورخصة أو تسهيل الشرع في المسح، والرد على من قال بأن المسح ليس بسنة. بعدما أثبتنا ذلك نقول قال العلماء أيهما أفضل؟ إذا أثبتنا بأن المسح سنة أو المسح رخصة، أيهما أفضل، المسح أم الغسل؟ جمهور الأئمة وفي المذهب قالوا الغسل أفضل، ودليلهم على ذلك نظري، قالوا الغسل بدل والمسح أصل. إذا قلنا بأن الغسل بدل والمسح أصل فيكون الغسل هو الأفضل. الحمد لله صحيين، الحمد لله مستيقظين. قالوا الغسل، نعم. طب عندك دليل أنه أصل؟ نعم. فالصحيح أنه الغسل أصل والمسح بدل، ودائما الأصل يكون أفضل من البدل. وبعض العلماء ترجيح ابن المنذر وهو قول الحكم والشعبي قالوا المسح أفضل، وهذا قول يعني المعتمد عند بعض العلماء الحنابلة، يرون المسح أفضل أيضا. لما؟ قالوا لأنه إحياء سنة في وجه من إيه؟ وفي وجه أهل البدعة، وإحياء السنة في وجه أهل البدعة حتى يتغيظون وحتى يتغيظوا وحتى يظهر أو تظهر السنة على رؤوسهم، فالأولى فعلها، فقالوا المسح أفضل. والصحيح الراجح من هذين القولين أن نقول نرجع إلى قاعدة كلية في الشرع، أيسره أفضله، لا هذا ولا ذاك. الصحيح الراجح في ذلك أيسره أفضله. ما معنى أيسره أفضله؟ بمعنى أنه، وهذا أيضا مستقى من فعل النبي، ما كان نفسه ملابسا للخف فتكلف وخلع الخف وغسل، وما كان قالعا لخفه فتكلف ولبس الخف ليمسح. لا، النبي صلى الله عليه وسلم كان على حاله، إن كان لابسا للخف مسح كما في حديث حذيفة والمغيرة، وإن كان خالعا للخف غسل. لكن الذين استدلوا في القول الأول قالوا كان دائما ابن عمر لابسا أو غير لابس كان يذهب فيغسل رجله، يخلع ويغسل رجله، على أن الغسل أفضل. والصحيح الراجح في ذلك كما قلنا أيسره أفضله، وهذه ترجع للقواعد الكلية، ما جعل الله عليكم في الدين من إيش؟ من حرج، يريد بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. فإن كان الأيسر أن تغسل ولا خف على رجليك، هذا هو الأيسر، فإذا السنة أن تغسل. وإن كنت لابسا للخف بشروطه كما سيأتي فالأيسر عليك أن تمسح ولا تخلع الخف. إذا الأفضل أفضله أيسره، وهذا يتواكب ويتوافق مع روح الشريعة. تبقى لنا مسألة أيضا في الخف، مسألة الخف. نقول طيب إذا قلنا بالسنة وأن الأفضل المسح إن كان لابسا والغسل إن لم يكن لابسا، لو كان لابسا كيف يمسح؟ المسح ورد فيه طريقتان. الطريقة الأولى التي اعتمدها الشافعي وهو أغسل الكف على ظاهر الخف وأيضا شيء من الكعب والباطن، واعتمد على ذلك حديث المغيرة بأن الرسول مسح على الظاهر والباطن، هذا في المذهب. الطريقة الثانية وهي ما وردت بسند صحيح عن علي وورد بسند آخر فيه ضعف عن النبي صلى الله عليه وسلم، عن فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وهو المسح ظاهر بالأربعة أصابع، المسح ظاهر الخف. وقال علي بن أبي طالب بقولته المشهورة جدا لو كان الدين بالرأي، هذا رد على كل الذين يقدمون العقل على النقل، لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه. توافقون؟ ما توافقون؟ نوافق لا نوافق؟ طب واحد يشرح المقولة الأول وبعدين ننظر في الموافقين والمخالفين. قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه لو كان الدين بالرأي لكان المسح أسفل الخف أولى من أعلاه. لو هذا حرف حرف. حرف ايه بقى؟ امتناع الامتناع ولا امتناع للوجود ولا مش حرف خالص هو يبتدا به؟ الا ده جبت ببساطه. ايوه حرف امتناع لامتناع. طب لولا فائده لولا من لو. لا سامحوني هو شيء بشيء يذكر حتى يستفاد الاخوه. فائده لولا في القران في ايه واحده. لا لا سيب رجال مؤمنون هي مساله مهمه فيها رد على اليهود. افسر اكثر. قدحوا في نبي هي صحيح في سوره يوسف ولقد همت به وهم بها لولا ان راى برهان رب. اصل الكلام فيه تقديم وتاخير. ولقد همت به ولولا ان راى برهان ربه لهم بها. لما ما الذي جعلنا نقول التقديم والتاخير هنا؟ لولا حرف امتناع لايش؟ للوجود. فسرها امتنع عن الهم بها لوجود برهان الله الا في علاه. واضح الحمد لله انتهى الموضوع. ادخل بقى ارجع ثاني. يبقى لو كان الدين برأي فسر الكلام حتى الاخوه نشوف الموافق المخالف. لو كان الدين برأي لكان المسح اسفل الخف اولى من المسح اعلى. اي نعم اولى ان نمسح اسفل الخف لانه هو المباشر للنجاسات او للقدرات فهو الاولى بالمسح. ومع ذلك هو يرفع المسح للنبي صلى الله عليه وسلم انه مسح اعلى الخف لا اسفل الخف. قلتم لا نوافق. هو صحيح لذلك نجمع بين القولين. ظاهر القول هو الصحيح والامر لو دققنا النظر فنجد ان المسح اعلى اوفق. ليش؟ لان باطن الخف انت لست متاكدا انه حمل النجاسه. ولو حمل النجاسه فان ما بعده يطهر ما قبله. النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى وفي نعله شيء من القذر والاذى ماذا حدث؟ جاءه جبريل. لما جاءه جبريل وخلع ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ناصحا للامه؟ قولوا انه يمسح بما بعده صح. اذا ما بعده يطهر ما قبله. اما اذا قلنا مسح اسفل لو مسح اسفل يبقى مس بيده النجاسه ومسح بالاسفل والاعلى اخذ النجاسه من الاسفل الى الاعلى فكان المسح اسفل لا يصح. فمين الان نحن لا نوافق ان نقول ان العقل يؤيد ان المسح يكون اسفل. لا والله هذه تؤكد لك القاعده ان العقل السديد لابد يوافق الشرع الحنيف الصريح. نقول العقل في ظاهره يقول لا بد ان احنا نمسح اسفل الخف. لما؟ لانه هو اللي بيبشر النجاسه صح ولا لا حتى نطهره. هذا العقل ظاهرا. لكن نقول لو قلنا بهذا لمست اليد اولا النجاسه فمسيس اليد النجاسه بعدما تمسح الاسفل وتصعد الى الاعلى ماذا يحدث؟ تنقل النجاسه من الاسفل الى ولا يتطهر لان المسح لا يطهر. هل المسح سيطهر لك النجاسه ولا طب الماء هو الذي يطهر؟ إذا فالمسألة التعبدية أن ما بعده سيطهره وأنت هذا المسح أنت توافق الشرع بذلك وتبقي ظاهر الخف وأسفل الخف على طهارته ولا تنقل النجاسة من الأسفل إلى الأعلى. والله معكم. طيب واضحة الحمد لله. إذا يكفي هكذا. ورد حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه ضعف قال كان يمسح خطوطا يعني هكذا. لكن الصحيح أنك تبتلي باليد بالماء وتمسح هكذا. نعم بعضهم يقول ذلك. نعم صح بعضهم يقول ذلك تمسح فوق وبعدين انا تروح تغسل ايدك بعدها هذا هو. لكن الصحيح ان انت هتمسح لان هذه السنه والاوفق لنا ان نتمسك بالسنه ونعمل بها. ففي السنه الفلاح وفي السنه النجاه. يبقى اذا طريقه المسح ان تمسح اعلى الخف ثم تبدا تصلي بهذا المسح. يبقى لنا التوقيت. هل التوقيت ابدي تمسح ليل نهار او التوقيت له تحديد؟ وهذا التحديد هل هو يوم وليله ثلاث ايام بلياليهن؟ هذا الذي سنعرفه ان شاء الله الاسبوع القادم. والكلام على الصفات والشروط التي لابد ان تتوفر في المسح وفي الماسح وفي الخف الذي يمسح عليه.